والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصبر على جوار الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي لفظ: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوه ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال: الحديث متفق عليه. قال متفق عليهن، نعم، يعني على الروايات المختلفة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله، بابه بعد عقد باب قتال الخوارج وبيان أنهم مرقوا من الدين وأنهم من الفسقة والبغاة. كأن سائلا يسأل يقول: طيب، لو تتبعنا تواريخ الخوارج وغيرهم من الذين خرجوا على الأئمة ربما نجد معهم شيئا من الحق، لأنهم وجدوا تقاعسا من الأئمة ووجدوا ظلما من الأئمة ووجدوا بعد منع حق لهم من بعض الأئمة. فإذا كان هذا موقف هؤلاء الأئمة، ألا يسوغ مثل هذا الموقف أن يخرج الناس على الإمام وأن يبدلوه ويغيروه، خصوصا إذا كان الناس حريصين على مصالحهم؟ هذا السؤال قد يرد في الذهن، وقد يرد أيضا سؤال قريب منه، وهو: ما الذي حمل الخوارج على الخروج على الأئمة؟ ألا يكون بعض ما عرف عن هؤلاء الأئمة من فسق ومن ظلم ومن تعد أن ذلك يسوغ الناس أن يخرجوا على الإمام. لذلك رحمه الله أراد أن يفصل هذه المسألة وأن يبين حكم الشرع فيها، وأن المسألة محسومة، وأن الشارع تكلم فيها بما يغني وبما يكفي. لذلك أورد هذا الباب وقال: باب الصبر على جور الأئمة، أي وجوب الصبر على جور يعني ظلم، ما قد يظهر من ظلم للأئمة، من ظلم للولاة، من ظلم للخلفاء، من ظلم للرؤساء، فإنه قد يقع منهم ذلك، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا أنهم ليسوا بمعصومين، وإذا وضعنا في حسباننا أنهم يفترض أن يكونوا أعلم وأتقى، لكن ربما لم يتهيأ لهم ذلك. فوقوع الخطأ والظلم منهم محتمل، لذلك جاء الشارع ونبه إلى ما ينبغي أن يكون الناس عليه من مصلحة، لأن فساد الإمام مقصور على نفسه، لكن الخروج عليه هذا فساده يعم الناس، وفساده لا يقتصر على شخص بعينه، وربما أثر على المجتمع، وربما أوقع بينهم الشحناء والضغينة، وربما تقاتل الناس وتنازعوا للأهواء، وربما استغل الناس هذا الخروج فأفسدوا في الأرض أكثر مما يصلحون. لذلك جاء الأمر من الشرع بضرورة الصبر وبوجوب الصبر على ما يقع على الأئمة من جور ومن ظلم، وعليهم أن يناصحوا وأن يؤمروا بالمعروف وأن ينبهوا إلى الأخطاء، لأن هذا كفيل بأن يزيل الظلم ويدفع الجور وينشر العدل ويحقق للناس مصالحهم. لذلك قال: وجوب الصبر أو الصبر على جور الأئمة، وترك قتالهم أي والنهي عن أن يقاتلوا، لأن قتالهم فيه تعريض لأذى المسلمين، ووجوب الكف عن إقامة السيف، وعليهم أن يتعاونوا بالبر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن الإمامة والخلافة والحكم أمر ديني، إنما يتسلمه وإنما يقوم به الناس منطلقا من الدين، منطلقا من الشريعة حيث أوجبت وجود الإمام الذي ينفذ أحكام الله تعالى. لذلك كان هذا المنصب منصبا دينيا، وكان هذا المنصب منصبا شرعيا، لذلك وضع الشرع له المواصفات المعينة. هذه المواصفات هي التي يجب أن تنطبق على الإمام، وإذا ما تحققت فعليه أن يتقي الله في الناس، وعلى الناس أن يتقوا الله فيه، فلا يخرجوا عليه، وإنما يكفي في ذلك المناصحة، فإن لم تفد المناصحة فعليهم بالصبر، امتثالا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا هو الذي أشار إليه العلماء في أن على العامة أن ينكروا بالقلب، وأما الذي يتولى الإنكار باليد فذلك هو الإمام وذلك هو الحاكم لما له من السلطة، وأما الذي ينكر باللسان فهؤلاء هم أهل العلم وأهل الرأي وأهل الفكر، يعرضون ما عندهم من تجارب ويبينون ويتوافق مع الإسلام وينصحون لأئمتهم باللسان، وبذلك ينسجم الأمر وبذلك تستقيم الحياة وبذلك يعيش الناس حياة كريمة. ها؟ ما نسامع؟ ايه؟ ليش تتعدد العلل فيه؟ هذا ما يسمى إمام، غير المسلم لا يسمى إمام، والذي لا يقيم الصلاة بمعنى يمنع إقامتها هذا خرج عن الملة فليس له سلطة ولا يسمى ولي أمر، لأن من شرط ولاية الأمر أن يقيم الدين، وإقامة الصلاة هي الركن الأول، فالذي لا يقيم الصلاة بين الناس يعني كما عرف في بعض الأوساط أنه يمنع الأذان ويمنع الجماعات ويمنع إقامة الصلاة وأنه يحظر ذلك على الناس، هذا لا يفعله مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة هي شعار أهل الإسلام، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغزو ونزل بقرية بالليل بيتهم يمسك حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كفى، لأن هذا المجتمع مجتمع يقيم الصلاة، إذا لا يجوز الخروج عليه أو قتاله، لكنه إذا لم يسمع الأذان حتى طلعت الشمس معنى ذلك أن هذا المجتمع لا يقيم للصلاة وزنا ولا تقوم فيه الصلاة وليس ثمة من يصلي، فإذا استوجبوا القتل. والإمام الذي يمنع معنى ما أقاموا الصلاة فيكم يعني ما هيئوا وأوجدوا فرص إقامة الصلاة بين الناس بأن يبنوا المساجد وبأن يوجدوا الأئمة والمؤذنين وبأن يتيحوا للناس فرصة الخروج إلى الصلاة، هذا كاف في إثبات صلاحهم. أما ما زاد على ذلك فهو مطلوب، لكن عدم فعله منهم لا يوجب علينا الخروج عليهم، هذا معنى الحديث. ايش بمساجد ايه؟ هذا اذا منعوا الصلاة من المساجد وهي مبنية قائمة هؤلاء لا طاعة لهم، لانهم خرجوا عن الدين، ولان هذا ما جاء في قوله من ترك الصلاة فقد كفر، هذا معناه، يعني تركها معتقدا عدم وجوبها. والإمام الذي يمنع من إقامة الشعائر إقامة الصلاة هذا لا شك أنه يعتقد عدم وجوبها وينكر وجوبها، ولذلك يكون خارجا عن الدين كافرا، والكافر لا سبيل له على المسلمين. يكثرون يعني إما أنهم يكثرون من الأخطاء ومن فعل المعاصي، أو أنهم يكثرون بأن تتعدد الخلافة وتتعدد الأمارات بدلا من أن تكون خلافة إسلامية واحدة تكون دولا كما هو الحال، فإن هذه الدول ما دام يقيم الناس فيها شعائر الإسلام فهي دول إسلامية. هذا معنى. قال نعم. ها؟ ما نسانا. هذا إذا ظهر الكفر البواح تعين على الناس أن إيه؟ أن يزيلوا هذا الإمام لأنه ليس بمسلم ما دام أظهر كفرا بواحا. لكن ما دام لم يظهر الكفر البواح مفهومه أننا وقد أعطيناه البيعة فيتعين علينا أن نلتزم بتلك البيعة. هو على كل حال النظر إلى المصلحة والمفسدة هذا أمر مراعى، لكن نحن أيضا نلاحظ حال هذا الإمام إذا بلغت به الجرأة في التعدي على حدود الله حتى إنه خرج عن دين الله وكفر فهذا لا يصلح أن يكون إماما يراعي مصلحة المسلمين. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هذا جواب الشرط في قوله فليصبر، يعني فلا ينبغي أن يخرج على الإمام بل يتعين عليه الصبر إذا كان رأى شيئا يكرهه، لأن الناس والأفراد قد يكرهون شيئا وهو في مصلحة الأمة، وقد يحبون شيئا ولا يكون في مصلحة الأمة. ولذلك نظر الشخص الواحد لا يكفي في الحكم على الإمام، كونه لم يجني مصلحة جناها غيره هذا لا يسوغ له الخروج على الإمام، بل عليه أن يصبر ويتفكر في الأمر، فربما يكون هو سبب هذه المعصية أو تصوره أنها معصية وفي واقعها أنها ليست معصية وإنما هي عمل من أجل المصلحة العامة. وكما يقول يعني الناس في عباراتهم قد تتعارض مصلحتان، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، والإمام يأخذ بالمصلحة العامة، وهذه المصلحة العامة قد تضر ببعض الأفراد، فكونها تضر بهم ويكرهونها هذا لا يسوغ لهم الخروج على الإمام. قال فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، وجاء التعبير بالشبر يعني إشعار ب قلة الأمر، مهما كان هذا الأمر مهما كان الخروج ولو كان يسيرا فإنه مؤثر. والتعبير جاء بالشبر لأنه في الغالب من أصغر المقاييس المتعلقة بالأطوال، فجاء التعبير به كناية عن قلته وتفاهته. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، أي وهو مفارق لها، فميتته جاهلية. ومعنى جاهلية يعني مثل موت أهل الجاهلية الذين يحبط الله أعمالهم، لأن الله قال في حقهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا. ونسبة الأمر إلى الجاهلية، والجاهلية الأصل فيها أنها زمن قبل الإسلام، فنسبة الأمر إليه كناية عن الضلال والتعبير عن عدم الهواء عن عدم الهداية والتعبير عن مخالفة أمر الإسلام ودين الإسلام. وفي لفظ يعني موجود في الصحيحين من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، أو فليصبر على أميره ولا ينبغي أن يخرج عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، يعني فارق السلطان ولو مفارقة يسيرة، فمات عليه يعني على تلك المفارقة إلا مات ميتة جاهلية، أي إلا كانت ميتته جاهلية، كأنه يموت وليس في ذمته بيعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني هذا يرجى له السوء ويخشى عليه من سوء العاقبة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ومعنى تسوسهم يعني تسير أمورهم وشأنهم، الأنبياء لأن الله أوجد فيهم كثرة من الأنبياء، بل إن الزمن الواحد كان يكون فيه أكثر من نبي، وربما بعث النبيان والأنبياء، ولذلك جاء في قوله تعالى في سورة ياسين: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي فبعث لهم ثلاثة من الرسل. والله تعالى أخبرنا في قصة موسى أنه بعثه هو وهارون، كلاهما نبي ورسول، فدل ذلك على أن الرسل والأنبياء يتكررون في أيام بني إسرائيل، أما في زمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن الله ختم به الأنبياء، وختم الله به النبوة يقتضي عدم وجود نبي بعده، وإذا انتفت النبوة من بعده فقد انتفت الرسالة من باب أولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الفارق بين بني إسرائيل وبين أمته، أن الله جل وعلا بعث بني إسرائيل، بعث في بني إسرائيل رسلا، كلما مات نبي أو رسول بعث الله مكانه آخر، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان آخر الأنبياء وآخر الرسل، ولذلك لا يكون بعده أنبياء، وإنما يكون بعده ولاة وخلفاء، وهؤلاء الولاة والخلفاء يفترض أن يكونوا من أهل الصلاح ومن أهل التقوى، لكن لو تسلم إمارة المسلمين رجلا عاديا أو رجلا يعني فيه شيء من التقصير فإن هذا لا يتيح الفرصة للخروج عليه، بل عليهم أن يناقشوه وأن يتناصحوا معه وأن يناصحوه وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يصبروا على أذاه وعلى ما يقع منه من فساد ما دام الأمر لم يتعدى حدود الله جل وعلا، فإن وصل إلى مرحلة الكفر فعندئذ بعد الكفر لهم أن ينقضوا بيعته ويولوا عليهم من هو أهل للولاية. الله أعلم، لكن جاء في الحديث، جاء في الآثار أن لكل نبي شرع ومنهاج، الغرض الهدف لا يختلف، ولذلك الأنبياء كلهم جاءوا بدعوة التوحيد، وإنما تختلف الشرائع وسائل العبادة وأساليبها، هذه التي تختلف، فقد تفرض الصلاة في مكان بعدد وتفرض في مكان آخر بعدد أو في زمان آخر بعدد، وهكذا تارة تباح الغنائم وتارة تحرم الغنائم، وهكذا. يسأل يقول ما الفرق بين الحديث والأثر؟ الحديث في الأصل أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما يروى عن الصحابة موقوفا عليهم منسوبا إليهم فهذا الذي يسمى بالأثر، ما رواه الصحابي من كلامه أو ما رواه التابعي من قوله. أما متى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمي بالسحو، فسمي بالحديث. ما روي عن النبي يسمى بالحديث، وما روي عن الصحابي يسمى بالأثر. نعم. هو المراد من مات وليس في عنقه بيعة، يعني بيعة لإمام مسلم، وليست مطلق البيعات. فلو عاش إنسان في أقلية مسلمة في بلد غير مسلم هذا ما يلزم منه أن يبايع غير المسلم، وإنما لو هناك هؤلاء المجتمع أو هؤلاء الأقليات ارتضوا فيما بينهم إماما يصلي بهم ويقضي مصالحهم ويقضي بينهم، يجب أن يعطوه البيعة. فالبيعة قد تكون على سبيل العموم للإمام إذا كانت الدولة مسلمة، أو تكون على سبيل الخصوص للجماعة إذا كان هناك جماعة مسلمة تقيم في بلد غير مسلم، فليؤمروا منهم أميرا لهم. وليس من شرط الأمارة يعني أن تأخذ الصفة الرسمية، ولكن فيما يتعارفون وفيما يتآلفون فيما بينهم أن يجعلوا شخصا هو المسؤول عنهم، يتولى أمورهم ومناقشاتهم والصلاة بهم وتوفير كل وسائل العبادة لهم. قال كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء يعني سيكون أمراء يخلف بعضهم بعضا فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوفوا ببيعة الأول فالأول، يعني التزموا ووفوا بيعة الأول ولا تنقضوها إلى غيره حتى يموت أو يتنازل عنها. فعندئذ يكلف من بعده بالبيعة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه بيان كيفية معالجة التعامل مع الأئمة والحكام، فإنه متى بوع للإمام بالخلافة لا يجوز للناس أن ينقضوها إلا إذا رأوا كفرا بواحا. وأما ما يبدو منه من خلاف للسنة أو من ارتكاب معصية أو من الوقوع في فسق فهذا لا يكفي في نقض البيعة. قوله وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم، يعني الذي أوجب الله عليكم من السمع والطاعة ومن دفع الزكاة ومن دفع الأموال التي يحثون على طلبها خصوصا إذا كانت لمصلحة عامة كالجهاد ونحو ذلك. قال أعطوهم حقهم واطلبوا حقكم، فإن أعطوكم فبها، وإن لم يعطوكم وامتنعوا فاتركوا الأمر لله، فإن الله تعالى سائلهم عنه وعما استخلفهم وعما استرعاهم يعني يوم القيامة. قال ولا حديث متفق عليها. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث فيقول قوله فليصبر، قال وفي رواية في رواية للبخاري فليصبر عليه، وهذه الرواية قد ساقها المصنف في الرواية الثانية في قوله وفي لفظ من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. قال ابن أبي جمرة يعني أحد الشراح صحيح البخاري ايش احسن قوله من فارق الجماعة شبرا، قال بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة يعني الباء كناية عن معصية السلطان ومحاربته، هذا معنى قوله من ايه فارق. قال ابن ابي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الامير ولو بأدنى شيء، فكما عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قوله فمات فميتته جاهلية، قال في رواية للبخاري ومات ميتة جاهلية، وفي رواية له أخرى فمات إلا مات ميتة جاهلية، قال وفي رواية لمسلم فميتته ميتة جاهلية، وفي أخرى له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من خلع يدا من طاعة الله لقي الله ولا حجة له، من خلع يدا من طاعة الله لقي الله ولا حجة له. نعم ايش عندكم؟ من خلع يدا من طاعة الله ايش عندك انت؟ ما عندك لفظ الجلالة غير موجود. من خلع يدا من طاعة هكذا يعني عبارة لفظة الجلالة زائدة ها؟ هكذا الرواية المشهورة من خلع يدا من طاعة يعني طاعة الأمير الواجبة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، وهذا يعني يبين مات ميتة جاهلية. وفي الرواية الأخرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور فمات عليه يعني على عدم الطاعة إلا مات ميتة جاهلية. قال الكرماني أحد شراح كتاب البخاري الاستفهام هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري في قوله فمات إلا مات ميتة جاهلية، أي ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذا أو حذف أو حذفهما فهي مقدرة في قوله إلا مات ميتة جاهلية. قال إلا من مات وليس في عنقه بيعة إلا مات ميتة جاهلية، فقال كلمة إلا زائدة معناها مات ميتة جاهلية العاطفة على رأي الكوفيين. قال والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم أن يكون حاله في الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا، يعني يقول إن شبههم بأهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية يغلب عليهم الجهل وعدم المعرفة، فمن مات وليست له بيعة يعد كأنه من أهل الجاهلية من أهل الضلال. قال والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم أن يكون حاله في الموت كحال أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهل وإن لم يكن جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير فظاهره غير مراد. قال ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه، يعني يؤيد هذا على أنه كموت الجاهلية ما أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححه من حديث الحارث بن الحارث الأشعري من حديث طويل وفيه من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلق ربقة الإسلام من عنقه. قال وأخرجه البزار والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال وفي إسناده جليد بن دعلج وفيه مقال. وقال من رأسه بدلا من عنقه. قوله فو ببيعة الأول فيه دليل على أنه يجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم الأول، ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موت الأول. قوله ثم أعطوهم حقهم أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم الذي لهم المطالبة به وقبضه، سواء كان يختص بهم أو عم، يعني خاصا أو حكما عاما للمسلمين، ما دام في حق يؤدى فيجب على الإنسان أن يؤدي ذلك الحق، وذلك من الحقوق الواجبة في المال كالزكاة وفي الأنفس كالخراج أو كالخروج إلى الجهاد. قال وظاهر الحديث العموم في المخاطبين، لكن يقول نقل ابن التين عن الداودي أنه خاص بالأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طلب منهم أن يصبروا لأنه جمعهم كما مر في حديث مشهور بعد غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم وأعطى المؤلف قلوبهم، فقال بعض رجال الأنصار يا سبحان الله إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن أموالنا لتوزع عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من بعض النقباء من الأنصار أن يجمعوا له الأنصار في واد، ينفرد بهم في واد، فقال لهم يا معشر الأنصار ألم آتكم أو يا معشر الأنصار لم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي وحالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم ألم تأتنا طريدا فآويناك وجائعا فأشبعناك. فكانوا يقولون الله ورسوله أمن. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا: هذه المقالة يعني قالها بعض سفهائنا، ونحن لا نرضى بها ولا نقول بها. ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برحالكم؟ ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، إنكم ستجدون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لذلك يقول بعض أهل العلم إن هذا الحديث المقصود به الأنصار دون المهاجرين، وكذلك بعضهم يقول إن بعض المهاجرين يدخلون في ذلك، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأئمة من قريش، فعلى من كان من غيرهم أن يصبر. لكن كما يقول أهل العلم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهؤلاء وإن كانوا مقصودين في أصل الخطاب إلا أنه لا يقتصر عليهم بل يتعداهم إلى غيرهم. يقول: إنكم ستجدون بعدي أثرا، والمراد بالأثرة والإيثار يعني أن بعض الولاة يقدم غيركم عليكم ويعطيهم دونكم ويخصهم بما لم يعمكم، فالأثرة بمعنى الشيء الخاص. قال: ونقل ابن التينار الداود أنه خاص بالأنصار، وكأنه أخذه من كون المخاطب بذلك الأنصار كما في حديث عبد الله بن زيد. قال: ولا يلزم من مخاطبتهم بذلك أنه يختص بهم، فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين، ويختص ببعض المهاجرين دون البعض. فالمستأذر من يلي الأمر، ومن عداه هو الذي يستأثر عليه. ولما كان الأمر يختص بقريش ولا حظ للأنصار فيه، خطب الأنصار في بعض الأوقات، وهو خطاب للجميع بالنسبة إلى من لا يلي الأمر. ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان علينا أمراء يأخذون الحق ويمنعون الحق، يأخذون بالحق ويمنعون الحق الذي لنا، أنقاتلهم؟ قال: لا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أي هذا لا يسوغ بالخروج عليه. قال: وأخرج مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وبايع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا فيكم. قال: ونحو حديث عوف بن مالك للآتي. قال: وفي مسند الإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني من طريق أبو مسلم الخولاني عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعه، قال أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتنة من بعدك، فقلت من أهم؟ قال من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيبطلون حقوقهم فيطلبون، نحن عندنا النسخة فيبطلون، فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء الأمراء فيفتون، يعني بذلك فيفتنون ويتبع القراء الأمراء فيفتنون. قلت كيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه، وإن منعوه تركوه إن أعطوا الذي لهم أخذوه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.